الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الثماني الأربعاء خطف 5 بريطانيين يوم الثلاثاء من مبنى حكومي في بغداد في وضح النهار، وجاء في البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع الذي استغرق يوما في مدينة بوتسدام الألمانية. يدين وزراء خارجية مجموعة الثماني خطف 5 مواطنين بريطانيين في بغداد يوم 29 من أيار، ويدعون إلى إطلاق سراحهم بسلام فورا بحسب تعبيره. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن مسؤولين بريطانيين يعملون مع السلطات العراقية للعثور على 5 بريطانيين خطفوا من مبنى حكومي في وسط بغداد وضمان الإفراج عنهم سريعا. وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الثماني في بوتسدام: من غير المنطقي في هذه المرحلة التكهن بما حدث، مضيفة أن المسؤولين يقدمون العون لأقارب المخطوفين بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن السلطات تشتبه بضلوع ميليشيا جيش المهدي بعملية خطف البريطانيين وليس مجموعة تابعة للقاعدة. وأوضح زيباري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس للأنباء أن الخاطفين تمكنوا بسهولة من دخول المقر التابع لوزارة المالية لأنهم كانوا يرتدون زيا رسميا للشرطة، مشيرا إلى أن الخاطفين يبدو أنهم تابعين لميليشيات وليس لجماعة متمردة على حد تعبيره. وكان زيباري ألمح في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق اليوم إلى أن العملية وقعت في منطقة قريبة من مدينة الصدر معقل جيش المهدي، لكنه لم يوجه أي اتهام ضد جماعة محددة. أرسلت تركيا مزيدا من الدبابات إلى حدودها مع العراق اليوم الأربعاء في حشد عسكري يثير قلق الولايات المتحدة بشأن هجوم محتمل في شمال العراق ضد متمردين كرد من حزب العمال الكردستاني المحظور. وخرجت مجموعة من 20 دبابة محملة على شاحنات من ثكنات الجيش في ماردين بالقرب من سوريا وتوجهت نحو الحدود العراقية في جنوب شرقي تركيا. ذكرت الشرطة العراقية ومصادر طبية الأربعاء أن مسلحين قتلوا 2 آخرين من الصحافيين العراقيين. ونسب إلى هذه المصادر أن مسلحين اقتحموا منزل الصحفي عبد الرحمن العيساوي في الفلوجة بعد ظهر الاثنين وقتلوه مع 7 من أفراد عائلته بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن الدكتور أنس الراوي من مستشفى الفلوجة العام حيث تم نقل جثث الضحايا. وفي مدينة العمارة اليوم أفادت الشرطة بأن الزميل نزار عبد الواحد الراضي لقي مصرعه على أيدي مسلحين مجهولين، وكان الشهيد من منتسبي وكالة أنباء أصوات العراق، إضافة إلى كونه محررا في عدد من الصحف المحلية ومراسلا لإذاعة العراق الحر. اتهم لبنان الأربعاء 20 عنصرا من تنظيم فتح الإسلام بالإرهاب، بينما اشتبك الجيش اللبناني مع مقاتلين من الجماعة المسلحة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد لليوم 11 على التوالي. وأفادت مصادر قضائية بأن التهم التي وجهت إلى 19 لبنانيا وسوريا واحد وجميعهم في السجن يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإنها مرتبطة بالقتال حول مخيم نهر البارد الذي أدى إلى سقوط 79 قتيلا وهم 34 جنديا و27 مقاتلا و18 مدنيا. في نيويورك يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتبني قرار ينص على إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. في واشنطن أعلن الرئيس جورج دبليو بوش رسميا الأربعاء ترشيح روبرت زيليك النائب السابق لوزيرة الخارجية الأمريكية لشغل منصب رئيس البنك الدولي. وقال بوش في البيت الأبيض بينما كان زيليك يقف بجواره إنه اكتسب ثقة وتأييد زعماء كل مناطق العالم وإنه يكرس نفسه بشدة لرسالة البنك الدولي على حد تعبيره. وإذا صادق مجلس الدول الأعضاء في البنك الدولي على ترشيحه كما هو متوقع فإن زيليك البالغ من العمر 53 عاما سيخلف بول وولفودز الذي وافق على أن يتنحى عن رئاسة البنك في 30 من حزيران بعد أن خلصت لجنة تابعة للبنك إلى أنه خرق القواعد بموافقته على زيادة ضخمة لراتب صديقته شاه رضا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية، المساعي تتواصل للكشف عن ملابسات اختطاف 5 مواطنين بريطانيين في بغداد يوم الثلاثاء وللعثور عليهم. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. يسعى المسؤولون إلى الكشف عن ملابسات اختطاف 5 بريطانيين يوم الثلاثاء خلال وجودهم في مبنى وزارة المالية في بغداد. وزير الخارجية هوشيار زيباري قال أن الحكومة تبذل جميع الجهود الممكنة للبحث عنهم، قائلا أن هذه العملية غريبة بعض الشيء، ثم أوضح قائلا أن المبنى الذي كان المختطفون فيه وطبيعة العملية وعدد الأشخاص المشاركين فيها كلها تشير إلى أنها من تنفيذ عناصر ميليشيا أكثر منها من جماعة إرهابية حسب وكالة فرانس بريس للأنباء. زيباري قال أيضا في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية أن عملية الاختطاف جرت قرب مدينة الصدر معقل جيش المهدي، غير أن ممثلين عن الحركة الصدرية نفوا ضلوع الحركة في هذا الحادث، بينما نقلت صحيفة التايمز اللندنية عن قائد في ميليشيا الصدر في البصرة أن عملية الاختطاف جاءت ردا على قتل أحد قادة جيش المهدي يوم الجمعة الماضي، غير أن ممثلين عن الحركة في البصرة نفوا ضلوع الحركة في حادث الاختطاف. قوات التحالف قالت من جانبها أن المسألة مرتبطة بالسفارة البريطانية. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يقوم بجولة حاليا في أفريقيا قال أن حكومته ستبذل كل المساعي الممكنة لتحرير المختطفين. وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت قالت يوم الأربعاء أن المسؤولين البريطانيين يعملون مع السلطات العراقية للعثور عليهم دون إعطاء تفاصيل أخرى. وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية أنه من غير الواضح حتى الآن من المسؤول عن عملية الاختطاف. هذا وقال شهود عيان أن عملية الاختطاف بدت منظمة بشكل جيد وتمت على يد 40 مسلحا كانوا في سيارات رسمية ويرتدون زيا رسميا. أحد أفراد حراسة وزارة المالية قال دون الكشف عن اسمه أن المسلحين دخلوا مبنى وزارة المالية ثم خرجوا برفقة المواطنين الأجانب، غير أن أحدهم تمكن من الاختباء في قبو المبنى حسب الوكالة التي نقلت عن شاهد عيان ثان قوله أن العملية تمت بهدوء ودون عنف، ثم ما لبث أن وصل رجال الشرطة وطوقوا المكان، ثم اقتادت قوات أمريكية المواطن الأجنبي الذي تمكن من الاختباء. هذا وتعقد وحدة سرية تتعامل مع الأزمات في العاصمة لندن عقدت اجتماعات لبحث سبل العثور على المختطفين وتحريرهم. ناطق بلسان وزارة الخارجية البريطانية قال أن العمل جار من أجل العثور عليهم وأن الاتصالات مستمرة مع السلطات العراقية. يذكر أن 4 من المختطفين يعملون لشركة جاردا وورلد وهي شركة أمن كندية، أما الخامس فيعمل في التدريس في مجال تكنولوجيا المعلومات. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. ذكرت وكالات الأنباء أن تركيا أرسلت المزيد من دباباتها ومن مدرعاتها ومن جنودها إلى المنطقة الحدودية مع العراق يوم الأربعاء في إطار ما يبدو أنه عملية تحشيد تمهد لعملية توغل محتملة للقوات التركية في شمال العراق لملاحقة انفصاليين أكراد. رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان حث الولايات المتحدة والعراق يوم الثلاثاء على تدمير قواعد الانفصاليين من حزب العمال الكردي التركي الذين ينشطون انطلاقا من شمال العراق. الجيش التركي قال من جانبه أن هذه التعزيزات على الحدود العراقية روتينية خلال الصيف لمنع دخول متسللين. مبعوث تركيا الخاص إلى العراق أوغوز سيليكول بعد زيارته العراق هذا الأسبوع لمناقشة المطالب التركية مع العراق ومع القوات الأمريكية توقع في رده على سؤال عما إذا ستقوم تركيا بعمل منفرد توقع حل الموضوع بين العراق وتركيا قبل تطوره. هذا وتزايد الحديث عن توغل تركي محتمل في شمال العراق منذ أن قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أن الحكومة قد تساند عملية يقوم بها الجيش في شمال العراق رغم عدم ارتياح الولايات المتحدة لمثل هذه العملية. هذا وقد حثت الولايات المتحدة تركيا بشكل متكرر على عدم إرسال قوات إلى العراق لأن ذلك سيعقد الوضع بشكل أكبر. يذكر أن تركيا طلبت بشكل رسمي من واشنطن يوم الثلاثاء تجنب اختراق المجال الجوي التركي، وذلك بعد أن حلقت طائرات حربية أمريكية من نوع F-16 في الأجواء التركية قرب الحدود العراقية لفترة قصيرة. هذا وقال دبلوماسيون أمريكيون أن هذا التحليق وقع عن طريق الخطأ، غير أن الصحافة التركية رأت فيه رسالة موجهة إلى أنقرة لتحذيرها من إرسال قوات إلى الحدود. أوصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. منحت الولايات المتحدة عددا قليلا من النازحين العراقيين حق الانتقال إلى الولايات المتحدة، وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الثلاثاء أنها نفذت التحقيقات الأمنية المطلوبة ثم منحت 59 شخصا هذا الحق، بينما أجرت لقاءات مع عدد كبير آخر من العراقيين الراغبين في الذهاب إلى الولايات المتحدة. وجاء في بيان صدر عن وزير الأمن الداخلي مايكل جيرتوف أن التحقيقات تهدف إلى منع إرهابيين من دخول البلاد وأنه لن يتم قبول أي شخص تدور حوله شكوك على الصعيد الأمني. هذا وأشارت الوزارة إلى أنها ستوافق على 7,000 شخص فقط خلال هذا العام. يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت عدد النازحين العراقيين في الدول المجاورة لا سيما في سوريا والأردن بمليوني شخص، كما تعتقد أن مليوني شخص آخر مرحلون داخليا بسبب أعمال العنف. يذكر أيضا أن الكونغرس الأمريكي انتقد الإدارة الأمريكية في شهر شباط الماضي لاستقبالها 466 عراقيا فقط منذ عام 2003. هذا وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن مجلس النواب الأمريكي اعتمد الأسبوع الماضي تشريعا يمنح حق الحصول على تأشيرة دخول خاصة إلى الولايات المتحدة لمئات من المترجمين العراقيين والأفغان ممن تتعرض حياتهم إلى الخطر بسبب مساعدتهم القوات الأمريكية. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمد القرار نفسه في وقت سابق. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر، حيث تتابعون في هذه الساعة ردود أفعال لنتائج خطة فرض القانون، كما نتابع محاور مؤتمر صحفي حول الخدمات العامة في المحافظات، وهناك وقفات استذكارية لشهيد الصحافة مراسلنا في العمارة مازن وحيد. سيداتي وسادتي، ما الذي أدى إلى أن يكون الصحفي هدفا للقتل أو التصفية أو التهديد؟ هذا السؤال طرحه قبل أقل من شهرين مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ميسان نزار عبد الواحد راضي، الذي انضم اليوم إلى شهداء الكلمة الحرة وكأنه كان يتنبأ بما ينتظره. لكن نزار الذي عرفه مستمعو الإذاعة باسم مازن وحيد تسامى على الإجابة مكتفيا بالقول: لا نريد أن نبحث في هذا الموضوع الذي وضعت حوله الكثير من الأطروحات في العراق. وكم كان نزار مصيبا حين كتب أن مظاهر العنف اليومي الذي يطال شريحة الصحفيين والإعلاميين بادت من الصور المعتمة في زوايا العراق وأركانه. نتابع وإياكم سيداتي وأسادتي تقريرا للشهيد مازن وحيد، الذي كان حاضرا في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية التربية في جامعة ميسان، حيث احتفل الخريجون في نادي الكلية وعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.
بأجواء اختلطت فيها الدموع بالضحكات والأماني بالذكريات، تجمع بضعة مئات من طلبة كلية التربية في جامعة ميسان في حفل بسيط أقاموه ليبقى ذكرى لتخرجهم، رغم أن مكان الاحتفال لم يكن يتسع لمشاعرهم وطموحاتهم، إلا أن الإصرار على أن يكون للمناسبة طعم مميز هو ما تحدث به عدد من الطلبة الخريجين لإذاعة العراق الحر.
هي مشاعرنا كلش كبيرة، وإحنا يعني مرت 4 سنين ولكنها مارة الحمد لله والشكر، يعني هاي اليوم سعيد بالنسبه لنا ويبقى ذكرى كل سنه احنا نتذكرها.
حلوه وساعه كلش حلوه، بس المحلو بيها يعني راح نفترق اصدقائنا وجماعتنا من غير يعني مناطق بعيده علينا، صعبه راح نشاوف.
الحمد لله والشكر، الامان متوفر والسعاده والافراح متوفره كل الطلاب.
شو اختاريتوا احتفالياتكم قاع يعني ليش ما طلعتوا بمكان اخر؟
بالنسبه لنا القاع النادي ما يجمع الجميع ان شاء الله.
ما كان عندكم خيارات ثانيه غير
لا احنا اختياراتنا يعني والاكثريه الاغلبيه على هذا النادي، يعني النادي متوفر جميع الطلبه لحضور الحفلات
وعن امالهم المستقبليه وطموحاتهم وما يتمنونه من الدوله لرعايتهم ووضعهم على المسار الصحيح، قال لفيف من الخريجين الجدد:
حمزه عباس المرحله الرابعه، اتمنى بهذه المناسبه تطوير جامعه ميسان بشيء جيد، تقديم الخدمات للطلاب، لان عانينا معين خلال 4 سنوات، ونطلب من جميع المسؤولين وجميع لهم شان بان يقدموا ما هو جيد لخدمه المحافظه وتقديم افضل الخدمات للطلاب، لان الطلاب طبعا عانوا ما عانوا من هذا.
طالب عليات كنان، هدفنا الاول هو خدمه المجتمع، خدمه الشعب العراقي، تعليم لاطفال الاجيال اللي راح تجي، انه خدمه المجتمع افضل.
إلاف ماجد، نتمنى يكون التعيين، نتمنى يكون قاعات أحلى، يكون حفلة أحلى، يعني شوفوا على قد الحال القاعة والحفلة، حتى يعني أكو بعض الأقسام ما حضروا طالبات أسميهم ما أجوا.
أنا أمجال سكان كلية تربية ميسان، أنا طالب حكومة توفير مستلزمات جامعة ميسان وتوفير التعيينات للطلبة اللي تخرجوا من
عميد كلية التربية في جامعة ميسان الدكتور صالح محمد حاتم أوضح لإذاعة العراق الحر أعداد الخريجين للعام الدراسي الحالي ومناشدته الحكومة العراقية بتوفير فرص العمل الكريمة لهم.
الكلية خرجت وجبات 4 وجبات، وهذه الوجبة إن شاء الله سيتخرج بحدود 442 طالبا وطالبة من 4 أقسام، هي قسم علوم الحياة وقسم التاريخ وقسم الجغرافيا وقسم اللغة العربية، ونتمنى إن شاء الله من حكومتنا الموقرة توفير فرص العمل لهذه الكوادر العلمية واستيعابها في مجالها الأكاديمي والعلمي والتربوي لكي يقوموا بخدمة مجتمعهم بما تفرضه عليهم الشهادة الأكاديمية. وإن شاء الله كليتنا تقوم باستحداث دراسات عليا للعام المقبل تستوعب قسم من هؤلاء الخريجين وخاصة المتميزين ليتم تخرج إن شاء الله وجبات جديدة من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه.
بقي أن نذكر أن احتفالية الخريجين أقيمت داخل مبنى صغير في الكلية، وإن حرارة الجو التي رفعها انقطاع التيار الكهربائي لم تكن بأقل من حرارة الخريجين وهم يأملون بدخول حياة عملية ناجحة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى بغداد حيث أثارت النتائج التي حققتها خطة فرض القانون التي بدأ بتنفيذها منذ الشباط الماضي ردود أفعال متضاربة. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة المدنية لمساندة الخطة اجتماعا لتقييمها تحدث فيه رئيس اللجنة أحمد الشلبي، في حين شدد الشلبي على انحسار أعمال القتل على الهوية في العاصمة، فإنه اعترف بأن نحو 10% فقط من العائلات المهجرة عادت إلى بيوتها. جمان العبيدي مع التفاصيل.
بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تطبيق خطة فرض القانون، عقدت اللجنة المدنية المساندة للخطة مؤتمرا لتقييم ما أنجزته على مستوى دعم الخطة الأمنية وتوفير الخدمات للمواطنين، حيث ألقى رئيس اللجنة المدنية المساندة لخطة فرض القانون الدكتور أحمد الشلبي كلمة أوضح فيها أن خطة فرض القانون قد خففت من حدة الاحتقان الطائفي.
وجدنا أن مدينة بغداد كانت تعاني من فلات أمني ومن استفحال القتل الطائفي. إن من أهم إنجازات هذه العملية هو التخفيف الكبير في عدد الذين يقتلون في بغداد في الآونة الأخيرة، ونحن ندعو قوات الأمن تكثيف جهودها لمنع وإنهاء هذه العملية، وستتمكن هي إن شاء الله من النجاح في هذا المجال. إن عملية القتل الطائفي هي عملية منبوذة ومرفوضة، الشعب العراقي قد رفضها.
هناك أمران لابد من أن تتعامل الحكومة العراقية معهما بدقة، وهما مسألة العوائل المهجرة والمعتقلين. هذا ما أكد عليه الشلبي.
هناك عشرات الآلاف من المهجرين في بغداد الذين أخرجوا من دورهم بغير ذنب، وهذا يسبب توتر كبير، وهناك حجج كثيرة لعدم عودة المهجرين. ولكن إذا لم يعد المهجرين إلى دورهم في بغداد فستستمر حالة التوتر. قد حصل تقدم في بعض المناطق، ولكن أنا لا أستطيع أن أقول أن أكثر من 10% أو لقد لا يتجاوز الرقم هذا العدد قد عادوا إلى دوري، وعلينا أن نعمل جميعا لإعادة هؤلاء، وعودتهم لن تتم بالكلام. العملية ستتم فقط عندما تتوفر الظروف الموضوعية لعودتهم.
وطالب رئيس اللجنة المدنية المساندة لخطة فرض القانون الحكومة العراقية أن تقدم الدعم الكافي للعوائل التي اضطرتها الظروف لترك البلاد، كاشفا في الوقت ذاته عن تطبيق فرض القانون في المناطق المحيطة ببغداد.
إن خطة أمن بغداد ستستكمل بأمن المناطق المحيطة ببغداد. لا يمكن حجم بغداد، ولا يمكن عزل المحلات في بغداد وراء الجدران الكوبريتية. المناطق المحيطة ببغداد هي مناطق بعضها مناطق توتر. مثلا من الصعب علينا أن ننجح في فرض الأمن والقانون في منطقة الدورة حي الرشيد إذا لم تتم معالجة الوضع الأمني في مناطق آل معيثة وحرم الجبور واتجاها نحو منطقة المدائن. ولن نستطيع معالجة الوضع في شرق بغداد إذا لم نقوم بمعالجة الوضع في ديالة.
في حين كشف رئيس اللجنة القانونية في اللجنة المدنية المساندة للخطة الأمنية جاسم البهادلي في لقاء مع إذاعة العراق الحر عن أعداد المعتقلين في السجون العراقية والبالغ 17,000 معتقل يقابلهم 19,000 معتقل في المعتقلات الأمريكية.
احنا لجنة قانونية ممثلة من قبل دولة رئيس الوزراء ما نقدر ان نلتقي بالمعتقلين المحتجزين الا عن طريق السفارة والممثل وزارة الخارجية الامريكية وعن طريق الايميل ودزولهم البوكل. هاي عراقيل، انا عراقي معتقل، معناه انا لازم اجي ان اشوف سبب الاعتقال، معناه من يظن او يشتبه او يشك، معناه تعتقل شلون يصير تبقي 6 أشهر ما تحقق وياه.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في بغداد حيث عقد وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء استعرض فيه خطة الوزارة لتوفير الخدمات للمواطنين في المحافظات العراقية عدا العاصمة. الوزير غريب أكد وجود عدة مشاريع تهدف لمعالجة شحة المياه التي تعاني منها عموم المحافظات في المناطق الحضرية والريفية على السواء. ليث أحمد والتفاصيل.
تسعى وزارة البلديات والأشغال العامة وفي خطة طموحة وفرتها لها حصتها من الموازنة الاستثمارية لعام 2007 تسعى لتوفير الخدمات للمواطنين في عموم أرجاء العراق عدا العاصمة بغداد التي تقع مسؤوليتها ضمن صلاحيات أمانة بغداد، حيث استعرض في مؤتمر الصحفي الأربعاء وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب مع عدد من المسؤولين في الوزارة أهم إنجازاتهم منذ توليهم المسؤولية. فعلى صعيد توفير مياه الشرب أكد الوزير وجود عدة مشاريع بهذا الصدد تهدف لمعالجة الشحة التي تعاني منها عموم محافظات العراق.
كانت نسبة الشحة في المناطق الحضرية 42% وفي المناطق الريفية 58%، وبجهد متواصل ساهمنا في تقليل شحة المياه لتصبح 30% في المناطق الحضرية و40% في المناطق الريفية. وبعد الانتهاء من مشاريعنا سنصل إلى تغطية المناطق الحضرية من الماء الصالح للشرب بنسبة 80% والمناطق الريفية بنسبة 30%.
ويذكر أن الحاجة الفعلية لا تقتصر على مد شبكات المياه للمواطنين، بل إن مياه دجلة والفرات تتعرضان ومنذ فترة إلى ارتفاع في معدلات نسبة التلوث جراء عدم وجود شبكات صرف صحي نظامية. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول خطط الوزارة لإنشاء شبكات ومحطات تنقية لمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، أجاب مدير عام دائرة المجاري عبد الإله العلاق:
المشاريع اللي الآن عندنا بالطاقة التنفيذ أكو في مشاريع مشروع مجاري بلد وسامراء والكوت، مجاري في السماوة أيضا، مجاري البصرة، شبكات في عدة محافظات، وإحنا الآن مستمرين مع الأقاليم بتنفيذ شبكات مياه الأمطار. مياه الأمطار الحقيقة إحنا واصلين حوالي 25% الآن، نتوقع يعني إحنا منا إلى السنة القادمة سنة 2008 وإلى 2010 نوصل إلى أكثر من 50%، في حين إحنا مستلمينها بالنسبة لمياه الأمطار صفر.
في حين أشار مدير البلديات العامة هاشم عبد الزهرة إلى وجود مشاريع استراتيجية قيد الإنشاء لمعالجة النفايات التي لا تلقى في كثير من المحافظات معالجات علمية.
أدرج في خطة الوزارة معمل معالجة النفايات، والآن قيد الإعلان في الناصرية بكلفة تقدر 17 مليار إضافة إلى مشروعي تمر صحي في البصرة وكاكو، أيضا عمل جاري لإكمالهم.
ولم تكن دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة المنتشرة في محافظات العراق بمعزل عن التحديات الأمنية، حيث تعرضت العديد من الدوائر إلى التخريب والسرقة من قبل المجاميع المسلحة، وكان هدف البعض منها الاستيلاء على غاز الكلور الذي يستخدم في تعقيم المياه لاستعماله في شن هجمات ضد المواطنين. وبهذا الصدد يقول مدير عام دائرة الماء عامر خليل إبراهيم:
لسا احنا عندنا مشكلة حالية في منطقة المدائن، فجروا محطة الري اللي تغذي مشاريعنا بالماء الخام، وما اكتفوا بهذا ايضا اختالوا مشغلين مال محطة الماء الصافي. الارهاب بدأ مؤخرا باستخدام مادة الكلور المستخدمة في تعقيم المياه، يعني مادة نجيبها نعقم بها مشاريع الماء تتفاجأ بانه قاموا يستخدموها لقتل المواطنين الابرياء في مدننا الآمنة.
وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أكد وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة أياد الصافي أن مشاريع الوزارة في مجال المجاري وفرت الخدمات إلى 16% من المواطنين بعد أن كان 7%. الصافي أكد أن الوزارة تحتاج إلى سنوات عديدة لتغطي هذه الخدمات جميع المواطنين.
الفترة اللي تريدني نوصل بها 100% هذه راح بالتأكيد تكون خطة بعيدة المدى. خلينا نكون واقعيين بسبب جسامة العمل لا بسبب آخر.
دون تحديد فترة زمنية.
لما نقدر يعني 10 سنوات 15 سنة إذا تريد تخدم البلد كله 100%. إحنا استلمنا العمل كان 7% فقط من النفوس مخدومة.
ويذكر أن وزارة البلديات والأشغال قد أنجزت ما نسبته 150% من حصتها لموازنة عام 2006، وإنها ستستكمل استثمار جميع مخصصاتها من موازنة عام 2007 في نهاية شهر حزيران القادم، والبالغة 425 مليار دينار بحسب وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه العراق الحر. مستمعينا الكرام، تعود من جديد الزميلة رواء حيدر لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. فقد العراق 2 من الصحفيين، الأول هو نزار عبد الواحد في العمارة، وهو أحد مراسلي إذاعة العراق الحر وكان يعمل أيضا لعدة صحف محلية. خلال فترة بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستستمعون إلى برامج خاصة عن الزميل الراحل وإلى عدد من مساهماته. مسلحون قتلوا أيضا بعد ظهر يوم الاثنين صحفيا آخر في الفلوجة، هو عبد الرحمن العيساوي مع 7 من أفراد أسرته. هذا ووفقا لإحصائيات لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، فقد 82 صحفيا عراقيا و38 من العاملين في مجال الإعلام حياتهم منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. مع مقتل العيساوي وعبد الواحد يرتفع العدد إلى 84. قال الجيش الأمريكي في بيان أصدره الأربعاء أنه اعتقل فجر اليوم 5 مسلحين وقائد خلية مشتبها به، يعتقد بأنه يعمل في تهريب الأسلحة من إيران وإرسال مسلحين للتدريب هناك حسب البيان. بيان آخر أعلن اعتقال 2 من المسلحين والعثور على مخبأ للأسلحة في منطقة الزيدان غرب بغداد. في الفلوجة استهدفت قذائف هاون قاعدة عسكرية أمريكية، غير أنها سقطت في باحة أحد المنازل فقتلت 9 مدنيين وأصابت 15 حسب مصادر الشرطة. في الحمزة جنوب بغداد استهدف هجوم بعبوة ناسفة موكبا لقائد في الشرطة أدى إلى مقتل 2 من الحراس وإصابة 2 آخرين. قتلت قوات عراقية 7 مسلحين واعتقلت 53 على مدى الساعات 24 الماضية في أنحاء مختلفة من العراق حسب ما أعلنت وزارة الدفاع. في حي الجامعة في بغداد أصيب 3 أشخاص في هجوم بمدافع الهاون. وفي الإسكندرية قالت الشرطة أن مسلحين أصابوا 3 رجال شرطة في هجوم استهدف نقطة تفتيش. وقالت الشرطة اليوم أن عبوة ناسفة استهدفت قوات خاصة للشرطة أصابت 4 منهم في المدائن يوم الثلاثاء. اعتقلت قوات أمريكية 23 مشتبها به في مداهمات ضد تنظيم القاعدة في الموصل والأنبار وصلاح الدين. في الموصل استهدفت عبوة ناسفة دورية أمريكية فأصابت 2 من المدنيين. في الموصل أيضا لقت امرأة حتفها وأصيب رجلا شرطة في اشتباكات بين مسلحين وقوات من الشرطة. مستمعي الكرام، وهذه الآن متابعة لأهم الأحداث الأمنية في محافظة نينوى.
ظهيرة يوم الأربعاء في الموصل انفجرت عبوة ناسفة عند الجسر الرابع المقام على نهري دجلة، وأدى انفجارها إلى مقتل 4 أشخاص من المدنيين ومن عائلة واحدة، كما وجرح 2 من موظفي دائرة الري إضافة إلى جرح شرطي مروق. وقبل هذا الحادث بساعات هاجمت مجموعة مسلحة مركز الشرطة في حي السكر، وقتل شخصان جراء الهجوم كما وجرح 2 آخران. أحد الجرحى يدعى مروان سالم ويدعى الثاني حمودي أحمد، وكلاهما من منتسبي المركز المذكور. وفي منطقة باب سنجار بالظاهر الغربي للموصل وبالقرب من سوق الملح فيها، وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. حصيلة الاشتباك مقتل 4 أشخاص من أولئك الأفراد وجرح آخر. وفي حي القادسية الثانية اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للحرس الوطني العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، ومن دون معرفة النتائج إلى الآن. وفي حي الوحدة انفجرت عبوة ناسفة من غير أن تتسبب في إحداث خسائر. أما في حي القادسية الثانية فلقد تم إبطال سيارة مفخخة. في حي الجزائر عثرت القوات الأمنية العراقية على جثتين لامرأتين قتيلتين، فيما جددت المنظمات المصنفة على الإرهاب تهديداتها لأصحاب الدور القريبة من المقرات الحزبية الكردية، طالبة إياهم بمغادرة أماكنهم، وإلا فإنهم سيتعرضون إلى نصف السيارات المفخخة والمتفجرات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
اعتاد رئيس لجنة الطوارئ العليا اللواء الركن علي حمادي بأن البصرة التي يبلغ تعدادها نحو 4 ملايين نسمة تخلو من الصراع الطائفي والمذهبي، وأن الخروقات التي تحدث في مثل هذه المدينة الكبيرة هي حالة طبيعية، مشددا على أن الاستهداف المسلح الذي يتكرر على مقر قيادة الشرطة ليس بسبب وجود حراس بريطانيين داخل المبنى، وإن من يقومون بمثل هذه الأعمال يحاولون خلط الأوراق وتعطيل تسليم الملف الأمني للحكومة المحلية على حد تعبيره. وأضاف في اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر بأننا نبذل أقصى الجهود لاستكمال بناء الأجهزة الأمنية، متوقعا تسلم الملف الأمني خلال الشهرين المقبلين في مدينة البصرة. إلى ذلك استهدف مسلحون مطار البصرة الدولي غرب البصرة ليلة أمس وصباح اليوم بعدد من صواريخ الكاتيوشا، فيما تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لعدة هجمات غير مباشرة سقطت جميعها خارج محيط القاعدة دون حدوث إصابات أو أضرار في الجانب البريطاني، حسب بيان للقوات متعددة الجنسيات. على صعيد آخر، وصلت البصرة لجنة تقصي الحقائق ضمت اللواءين رشيد فليح ومهدي الغراوي بتوجيه من رئيس الوزراء المالكي، وعقدت مؤتمرا عصر أمس في فندق العيون مع رؤساء العشائر ناشدتهم فيه بالمشاركة الفاعلة باستتباب الأمن. وفي حادث منفصل أفاد شهود عيان بأن 3 مواطنين لقوا مصارعهم صباح اليوم في قضاء القرن شمال البصرة على أيدي مسلحين يستقلون مركبة نوع بطة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
يحسب الناس نياما بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلام بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلام أهل بغداد السلام
ما زلنا سيداتي وسادتي معكم من إذاعة العراق الحر لنستذكر شهداء الكلمة الحرة شهداء الحرية شهداء الصحافة العراقية. نستذكر زميلنا مازن وحيد وقبله زميلتنا المذيعة خماء المحسن اللذين قتلا بسبب الكلمة الحرة. نتابع وإياكم تقريرا عده ويقدمه ديار بمرني بعنوان الإرهاب يختال الزميل نزار عبد الواحد.
سيداتي سادتي، ضمن مسلسل الإبادة التي تطال الصحفيين في العراق وبشكل مستمر وفي مختلف مدن العراق بغية إسكات الكلمة الحرة وتحجيم السلطة الرابعة من القيام بدورها في نقل الحقائق، استهدف مسلحون مجهولون صباح الأربعاء المصادف 30 من أيار عام 2007 تجمعا للصحفيين العراقيين في إحدى الفنادق في محافظة ميسان، وفتحوا نيران أسلحتهم على الصحفيين المكلفين بالتغطية الصحفية لإحدى ورش العمل. وقد أدى الحادث إلى استشهاد الزميل نزار عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر والذي عرفه المستمعين بمازن وحيد الذي انضم إلى أسرة إذاعة العراق الحر عام 2006 ودأب على نقل الحقيقة وطرق باب المسؤولين لتسليط الضوء على مشاكل شرائح عدة في المحافظة.
الكثير من صور الألم والمعاناة قد تغيب عن خاطر أكثرنا كونها ربما بعيدة عن عيوننا، ولكن حضور إحدى مرات توزيع المساعدات الغذائية أو العينية إلى العوائل الفقيرة والمتعففة تجعلك أمام حقيقة مرة ومؤلمة، وهي إن آلاف من العوائل العراقية تعيش تحت خط الفقر المدقع.
مازن وحيد ولد عام 1969 في العمارة وأكمل دراسته الجامعية وحصل على شهادة بكالوريوس آداب في جامعة بغداد قسم التاريخ، وحصل أيضا على الدبلوم في الإعلام من مؤسسة الصحفيين في العراق، وكان رئيس رابطة الصحفيين والمثقفين الشباب وعضو في اتحاد الصحفيين العراقيين، وعمل كرئيس لأقسام الإعلام في المجلس البلدي المركزي ومجلس العشائر والمجلس الاستشاري، وهو عضو اتحاد الأثاريين والمؤرخين العراقيين، وعمل في الكثير من الصحف العراقية والقنوات التلفزيونية، وانتخب عضوا في لجنة الأمن العام ممثلا عن الصحفيين، وساهم في إصدار عدة صحف محلية وأحد الأعضاء الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني، وحصل على الكثير من الشهادات التقديرية والتدريبية، منها شهادة تقديرية من وزارة الخارجية التشيكية في الإعلام، وشهادة من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وشهادة من الأمم المتحدة منظمة جيش إنقاذ الإنسانية في مكافحة الكوارث. مازن وحيد عمل أيضا كمدرب ومنسق عمليات المحافظة ضمن فريق شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات، ونفذ العديد من المشاريع والبرامج التثقيفية الخاصة في مجالات الشباب.
بأجوان اختلطت فيها الدموع بالضحكات والأماني بالذكريات تجمع بضعة مئات من طلبة كلية التربية في جامعة ميسان في حفل بسيط أقاموه ليبقى ذكرى لتخرجهم، رغم إن مكان الاحتفال لم يكن يتسع لمشاعرهم وطموحاتهم، إلا إن الإصرار على أن يكون للمناسبة طعم مميز هو ما تحدث به عدد من الطلبة الخريجين لإذاعة العراق الحر.
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وفي بيان استلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه طالبت محافظ ميسان بمتابعة هذه الجريمة النكراء ومساءلة مفرزة للشرطة التي كانت على مقربة من الحادث ولم تحرك ساكنا على حد قول الجمعية التي دعت أيضا إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة، ودعت المنظمات الدولية والإقليمية إلى الوقوف مع صحفيي العراق وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب التي لا تقدم أي شيء إيجابي. أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر التقت بالسيد هاشم الموسوي المستشار القانوني في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الذي أدان هذه الجريمة النكراء، ووصف الصحفيين بكبش الفداء، وأشار إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها لكن الصحفيون العراقيين سوف يواصلون مسيرتهم في إعلاء كلمة الحق.
إنها جريمة نكراء حقا، إن الصحفيين العراقيين أصبحوا كبش فداء في هذا الوقت، ولا نرى ولا نسمع من يدافع عنهم. إنها هجمة مضادة وهجمة تستهدف الكلمة الحرة الشريفة. إن الصحفيين حاليا مو في وضع صعب جدا، إلا أنهم يواصلون المسيرة ويواصلون المسيرة من أجل إعلاء كلمة الحق وإعلاء الكلمة الحرة، رغما على كل من يحاول الاعتداء عليهم، رغما على أنوف الإرهابيين الجبناء الذين يسعون إلى أسكات الكلمة الحرة. إنها مؤامرة كبيرة. إن الصحفيين العراقيين الآن بدأوا يكشفون ويعلقون على الجرائم النكراء ويكشفون الحقائق، إلا أن هؤلاء الإرهابيين لا يرق لهم ذلك، لأن كشف الحقائق يعني إزالتهم ويعني قطعهم، لذلك استهدفوا الصحفيين واستهدفوا الكلمة الحرة.
الأستاذ هاشم الموسوي، برأيك من هي ما هي هوية هذه الجماعات المسلحة التي تستهدف الصحفيين؟
إن الأوراق قد اختلطت. إن الإرهابيين هم كثيرون وميليشيات، ومن لا يرق له كشف الحقائق يستهدف الصحفيين، سواء إرهابيين أو ميليشيات أو مشاكل ذلك.
أنتم الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، ما هي الخطوات التي ستتخذونها لحماية الصحفيين والدفاع عنهم؟
بدأنا والحمد لله بخطوات واسعة، أهمها إعلام الرأي العالمي والوقوف مع الصحفيين في العراق، وخاصة ذوي الصحفيين الذين تعرضوا للاغتيال. بالإضافة إلى قدمنا مقترحات إلى مجلس النواب وإلى الحكومة العراقية لكيفية حماية المؤسسات، يعني من الناحية العملية لا يمكن حماية كل صحفي لمفرده، وإنما طلبنا منهم حماية المؤسسات الإعلامية. واليوم الحادث الذي حدث في محافظة ميشان هو كان ورشة تدريبية للصحفيين، خرجوا لتوهم من ورشتهم واستهدفوا وهم بباب الفندق. أين هي الحصانة وأين هي الحماية من قبل الدولة؟ وسنستمر بالضغط على السلطات من أجل كشف الجنات، وفي نفس الوقت إجراء الحماية للصحفيين وإلى المؤسسات الإعلامية.
أستاذ هاشم، طالبتم محافظة نيسان لمتابعة هذه الجريمة النكراء ومساءلة مفرزة الشرطة القريبة من الحادث.
المعلومات التي وصلتنا بأن هناك مفرزة الشرطة قريبة من الفندق، والمفرزة لم تحرك ساكنا وبقيت صامتة ولم ترد على الجنات، بينما الجنات كانوا يصعدون ويستقلون سيارة بيكب حديثة بدون رقم، أطلقت النار على الصحفيين وقتلت الصحفيين مع سبق الإصرار، وتوجهت في مسارها ولم يعترضها أي أحد. لذلك نطالب المحافظ بضرورة إجراء تحقيق فوري وإجراء تحقيق مع تلك المفرجة ومساءلتهم، لماذا هذا التقاعس عن أداء واجبهم المقدس وهو حماية الصحفيين وحماية المواطنين.
طيب، في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ هاشم الموسوي المستشار القانوني في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين. شكرا جزيلا أستاذ هاشم.
جزيل الشكر، شكرا للتواصل وأظهار الكلمة الحرة. بارك الله فيكم.
مع هبوب رياح التغيير وابتداء عهد جديد للعراق، بدأت الكثير من المؤسسات العمل على غرس وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين الأوساط الشعبية، ولكن بعد هذه السنوات والأموال التي بذلت على العمل المستمر من قبل مؤسسات حكومية وأخرى مدنية، كيف يرى المختصون في الجانبين النتائج على أرض الواقع؟
مستمعين الكرام، إبراهيم النوار رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة وجه أصابع الاتهام إلى جميع الميليشيات المسلحة المسؤولة عن كل الانتهاكات التي تحدث، وطالب الجميع باحترام الصحفي واحترام الدور الإنساني الذي يقوم به، ووجه اللوم إلى الحكومة العراقية بعدم توفير الأمن باعتبارها المسؤولة عن حماية الصحفيين، ووصف حرية الصحافة بالعراق بالزائفة لعدم شعور الصحفي بالأمان.
طبعا نحن نشعر بالأسف الشديد لكل حادث يقع لصحفي عراقي ولكل حادث يقع لمواطن عراقي. نحن نأسف للحالة التي نشهد فيها العراق حاليا، ونقول إن الميليشيات المسلحة
مسؤولة مسؤولية كاملة عن حالة انعدام الأمن الموجودة، وأن الحكومة المركزية لم يعد لها وجود في العراق. الحكومة المركزية تحكم في المنطقة الخضراء، بينما بقية أنحاء العراق تتحكم في قوات الميليشيا. نحن نهيب بقادة الميليشيات مهما كانت توجهاتهم أن يحترموا الصحفيين وأن يحترموا الدور الذي يقوم به الصحفي في نقل الحقيقة للجمهور.
أستاذ إبراهيم، يعني برأيك ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ لدرع مثل هكذا نوع من الحوادث؟
الشيء الأول، يجب أن نستتب الأمن في العراق. يعني بدون أن يكون هناك استتباب الأمن في العراق لن يكون هناك أمان، لا للمواطن العراقي ولا للصحفي كمواطن. الشيء الثاني، أن الحكومة العراقية مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية الصحفيين. يجب أن تشكل قوة لحماية الصحفيين في العراق، وأن تكون المؤتمرات الصحفية ومهمات الصحفيين مشمولة بحماية كافية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنزاع بين ميليشيات، أو بنزاع بين ميليشيات وبين الحكومة، أو بنزاع بين قوات الاحتلال وبين الشعب في العراق. هذه المسائل يجب أن تتوفر. الدور الصحفية والمؤسسات الصحفية أيضا لها مسؤولية كبيرة في هذا السياق، لأنه عندما يخرج مراسل صحفي في مهمة لتغطية، يخرج معه، يجب أن يخرج معه حارس، يجب أن يخرج معه رجل أمن مسلح تسليح كافي للدفاع عنه في مواجهة هجوم متوسط محتمل. طبعا إذا افترضنا أن هناك تفجيرات انتحارية أو ما إلى ذلك، فلن يستطيع وجود أي أو أي حماية أن توفر للصحفي غطاء كافيا. لكننا نقول أن الحكومة مسؤولة، ويجب أن توفر قوة أمن للصحفيين، أن المؤسسات الصحفية مسؤولة، وأن يكون الصحفي على علم بوسائل الحماية الكافية، حماية النفس. ويجب أن يتوفر جو أمني متكامل في العراق يضمن للصحفي ويضمن للمواطن حماية روحي.
أستاذ إبراهيم النور، أنت رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة، ما هو تقييمكم لحرية الصحافة في العراق الآن، ومدى تأثير هذه العمليات الإرهابية على مستقبل حرية الصحافة؟
نحن نقول أن الصحفي عندما لا يأمن على حياته فلا تكون هناك حرية الصحافة. حرية الصحافة أولا يشترط فيها أن يشعر الصحفي بالأمان. إذا لم يشعر الصحفي بالأمان، فأي حديث عن حرية الصحافة هو حديث مجرد هراء. مسألة أن يكون هناك حرية في إصدار الصحف، أو مسألة أن تكون هناك حرية في إصدار أو إنشاء دور إذاعة أو مؤسسة تلفزيونية، هذه مجرد حريات شكلية. الحرية الحقيقية أنه يكون هناك حرية معلومات، أن تكون هناك حرية في انتقاد، ولا فقط انتقاد مؤثر، بمعنى أنه عندما ينتقد الصحفي الحكومة، أو عندما ينتقد الصحفي قوات الاحتلال، أن يكون هناك رد، وأن تكون هناك استجابة، وأن يكون هناك نوع من التفاعل. الذي يحدث الآن هو أنه الصحافة العراقية تسير في وادي، والحالة السياسية والأمنية في العراق تسير في وادي آخر. نعم، هناك حرية إصدار صحف، لكن ما الفائدة أن تكون هناك حرية إصدار صحف بدون أن يكون هناك أمن للصحفيين أو أمن المؤسسات الصحفية؟ إذا تحدثنا عن حرية الصحافة في العراق، أعتقد أنها مجرد زيف لا حقيقة وراءه على الإطلاق.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ إبراهيم النوار، رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة، شكرا جزيلا.
شكرا يا سيدي، شكرا.
طفل المعلم يوفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، وبعد أن يضع محارب الجهل والأمية سلاحه، يتجه إلى مرحلة التقاعد التي لا بد أن تكون تكريما لجهوده التي بذلها طيلة سنية خدمته.
مستمعين الكرام، نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين ذكر أن الجميع مسؤول عما يحدث من انتهاكات بشعة بحق الصحفيين، وأهمية توفير كافة الضمانات لهم وتشكيل لجان تحقيق ومعاقبة المجرمين. نضال منصور وجه نداءه إلى كافة الأطراف بأن الصحفيين ليسوا طرفا في الصراع، بل هم عين الحقيقة.
العبارات الإدانة والاستنكار لا تكفي للتعبير عن رفضنا لاستهداف الصحفيين في العراق، سواء من قبل كل الأطراف، الميليشيات المسلحة أو الجماعات الإرهابية أو حتى سكوت وعدم التحقيق الجاد من قبل الحكومة ومن قبل القوات الأمريكية التي تتحمل مسؤولية أيضا عما يجري بحق الصحفيين. أعتقد أنه آن الأوان مرة أخرى لنقول بأن الصحفيين في العراق يحتاجون إلى معالجة حاسمة، ويحتاجون إلى ضمانات، ويحتاجون إلى جاءات ليست حكومية ومن قبل قوات الاحتلال، ولكن أيضا من قبل المؤسسات الدولية. لابد من تشكيل لجان تحقيق حتى لا يفلت المجرمون من العقاب. لازم نتحرك، ويكفي أن يسكت الجميع على نهر الدم الذي يراق للصحفيين في العراق.
يعني ما هذه، يعني هل تعتقد أنه التحقيق في الجرائم هو كافي؟
نعم.
يعني هل هذا كافي لحماية الصحفيين، أم هناك لابد من خطوات إضافية؟
لا يمكن أن يكون هناك أن نقول هذا كافي أو غير كافي. الهدف هو واضح، نحن لا نريد مزيد من الضحايا بين الصحفيين، ولكننا لا نستطيع أن نوقف ذلك حين نشكل لجان للتحقيق، ولا نستطيع أن نضع شرطي أو رجل أمن ليحمي الصحفي، لأن المسؤولين لا يجدون من يحميهم الآن رغم كل الإجراءات الأمنية. نحن نريد أن يتيقظ كل الأطراف، نوجه نداء ورسالة واضحة لكل الأطراف بأن الصحفيين ليسوا طرفا في الصراع. الصحفيين هم عين الحقيقة ويغطون بشكل مستقل، وبالتالي لا يجوز استهدافهم. هذا نداء ومناشدة للجميع أن ينتبهوا بأنهم يقتلوا سعاة الحقيقة والذين يسهرون على من أجل الحقيقة.
في نهاية اللقاء أشكر السيد نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين. شكرا جزيلا أستاذ نضال.
شكرا عزيز.
شكرا.
تشير بعض الإحصائيات السكانية إلى أن نسبة الشباب في المجتمع العراقي تبلغ نحو 60% من مجموع السكان. هذه النسبة المرتفعة دفعت بعض المنظمات المدنية إلى تنفيذ برنامج يهدف إلى المطالبة بتعديل قانون الانتخابات للسماح للشباب دون سن 30 للترشيح إلى مجلس النواب.
صوت آخر سكت عن قول الحق، وجريمة أخرى ترتكب، ولكن المسيرة مستمرة، ويبقى الصحفيون والإعلاميون على عهدهم في أداء رسالتهم الإنسانية مهما كانت الظروف. رحم الله الزميل مازن وحيد وكل شهداء الصحافة العراقية، وستبقى ذكراهم خالدة في قلوبنا ونفوسنا.
مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.